الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: قال المصنف: النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. الحسن لم يسمع من أبي هريرة. والجملة الأخيرة: لها شواهد، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية، وهو كتاب نافع، لو أن طلاب العلم يوفق لهم قراءته والاستفادة منها أمره طيب. قوله: وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن وغيرها، روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، فكان إليه المنتهى بالعلم بعلى الحديث مات سنة 388 سنة. يذكر أن السبب في موته أنه ألف كتاب في فضائل علي بن أبي طالب، والسبب في ذلك أنه دخل الشام فوجد فيها نصبا، فلما ألف ذلك الكتاب طلب منه أصحاب الشام أن يؤلف كتابا في فضائل معاوية رضي الله عنه، فأبى فركلوه ركلا شديدا، مات بعده بأيام. قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، اعلم أن السحر إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد كل ما يريدون من السحر. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن ذلك. والنفث هو النفخ مع الريق، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس، هذا بعضه، على سبب أو كيف تجتمع الروح الشريرة التي هي من الجن مع النفس الشرير، مع العين الشريرة التي تطلق من الإنس. والنفس والنفخ مع ريب، وهو دون التفل، والنفس فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقدة نفخا مع ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازق للشر والأذى، مقترن للريق الممازق لذلك، وقد تساعد هو والروح الشيطانية على أذى المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني القدري الذي لا بد أن يقع لا الشرعي، لأن السحر لا يحبه الله. قال ابن القيم رحمه الله: قوله ومن سحر فقد أشرك نص على أن الساحر مشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك كما حكاه الحافظ عن بعضهم، بل ذكر ابن الأمير على أن بابه الأعظم على أن باب السحر الأعظم الشرك بالله والكفر بالله، فكلما كان الرجل أو المرأة أعمق في الكفر والتقرب إلى الشياطين كلما كان الشياطين أكثر استجابة له وإعانة. قوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يعتمد عليه ويرجوه، وكله الله إلى ذلك الشيء، فمن تعلق على ربه وإلهه وسيده ومولاه رب كل شيء ومليكه كفاه ووقاه وحفظه وتولاه فنعم المولى ونعم النصير. أي والله، قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الانتقام. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله الله إلى من تعلقه فهلك، ومن تأمل ذلك في أحوال الخلق ونظر بعين البصيرة رأى ذلك عيانا. وهذا من جوامع الكلم والله أعلم. وفعلا يا أخوة، أن الذي يذهب إلى الساحر لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار ولا يشفى من مرض، يعني يحتاج كل أسبوع، يحتاج كل يوم، يحتاج كل شهر، يحتاج كل سنة. تعلق قلبه بالساحر فتسلط عليه الشياطين، وهكذا يلعبون به حتى تذهب أعوامه وسنونه. بينما لو قال يا الله وتداوى الدواء الشرعي لا شفي وسلم. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه هي النميمة قال بين الناس، رواه مسلم. هذا الحديث أشكل على بعضهم كيف ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب في أبواب السحر وهو متعلق بالنميمة، وبيانه أن النمام يفسد أكثر مما يفسد الساحر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتال. وقد ذكرت في كتابي حكم التجسس على المسلمين شيئا من خصائص النمامين ومن طرقهم، والجواسيس نمامون. واستدل بعموم حديث لا يدخل الجنة قتات حذيفة على الجاسوس بعينه، فقال لهم إن قالوا له: إن هذا الرجل ينقل الأخبار إلى عثمان. فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات. وقد ذكر بعضهم على أن رجل باع عبدا وأبان عيبه، فقال: هذا العبد نمام. فقال المشتري: سهل، هذا أمر سهل، سأشتريه بعيبه. فاشتراه، فلبث معه أياما، ثم دخل على سيدته فقال: يا سيدتي، أشعرت أن سيدي يريد أن يتزوج عليك؟ قالت: لا. قال: بلى، إنه قد عزم على ذلك. قالت: فما الحيلة؟ قال: أن تأتيني بشعرات من لحيته حتى أعمل بينكم عطف ومحبة وأحيل بينه وبين الزواج. وذهب إلى الرجل وقال له: يا سيدي، أشعرت أن سيدتي لها خدا ولها صاحب؟ قال: لا، وأنت تكذب. قال: ما أكذب وعندي دليل. قال: ما الدليل؟ قال: أنت الليلة ستنام وهي تأتي لذبحك بالسكين، وكان قد أوعز إليها على أن تأتي بشعرات، ولن تستطيع أن تأتي بالشعرات إلا هو نائم. والرجل عمل نفسه في نوم، ثم جاءت المرأة بالسكين، فلما قربت منه تيقن أنها كما قال العبد، فقام وقتلها. فذهب العبد إلى أوليائها وقال: سيدي قتل صاحبتكم. فجعلوا يهرعون ووصلوا وقتلوه. ثم رحل إلى القبيلة الأخرى وقال: قبيلة كذا قتلت سيدي. فجاءوا ووقعت مقتلة عظيمة، الله أعلم صحتها، لكن تذكر، وهذا صحيح، أن النمام يفسد قاتل الله النمامين. قال قوله: ألا هل أنبئكم أخبركم، والعظه بفتح المهملة وسكون المعجمة. قال أبو السعدات: هكذا يروى في كتب الحديث والذي في كتب الغريب: ألا أنبئكم ما العظة، بكسر العين وفتح الضاد. قال الزمخشري: أصلها العظة فعلة من العظة، وهو البهت، فحذفت لامه كما حذفت منه السنة والشفة، وتجمع على عظيم، الذين جعلوا القرآن عظيم. ثم فسره بقوله: النميمة قال بين الناس، فأطلق عليها العظة لأنها لا تنفك من الكذب والبهتان غالبا، ذكره القرطبي. وذكر ابن عبد البر عن ابن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب: في عيون المسائل ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة أشبه السحر، وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين، لكن يقال الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه لا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. توبة الساحر قلنا لكم بأن الصحيح أنه لو تاب قبلت توبته. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. والنميمة كبيرة من كبائر الذنوب وليست بشرك، بينما السحر شرك وكفر. وبهذا يظهر مطابقة الحديث للترجمة، وهو يدل على تحريم النميمة، وهو مجمع عليه. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. وذكروا أن الكلام في الغيبة في ستة مواطن تجوز، عند التظلم وعند الفتوى وعند النصيحة، عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكرها النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين. وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله قال بين الناس، قال أبو السعادات أي كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القال بين الناس. أي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يجعلوها عمرة فشت القال بين الناس، وكانوا يعتقدون أن هذا لا يجوز، كيف يحل ثم يحل له أن يأتي امرأته ثم يذهب عرفات وهو جامع امرأته قبل ليلة أو قبل يوم، حتى قال في حديث جابر يا رسول الله يأتي أحدنا عرفات ومذاكيره تقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة. قال المصنف لهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرة، البيان البلاغة والفصاحة، قال صعصعة بن صوحان صدق نبي الله، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من النار. وقال ابن عبد البر تأولته طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقد قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله قال هذا والله السحر الحلال، انتهى. والأول أصح والمراد به البيان الذي فيه تمويه على السامع وتلبيس، كما قال بعضهم شعرا في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، مأخوذ من قول الشاعر تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشع قلت ذا قي الزنابيري، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري. يعني النحلة تخرج منها ذلك الشهد وهو قي، والزنبور يخرج ذلك القي، لكن لا يقال في حق الزنبور هذا شهد، وإنما يقال هذا قي، قي الزنبور، ويقال في حق النحلة هذا شهد النحل، فهذا مدح وهذا ذم مع تقارب الكلام. قالوا إن من البيان لسحر، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. ما كل بيان مذموم، فالبيان إذا كان لإبطال الحق فهو مذموم، وإن كان لإحقاق الحق فهو ممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس قم أجبه عني، لما كان ذا بيان وذا بلاغة وذا فصاحة. قال هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبلوا الباطل وينكروا الحق، نسأل الله الثبات والاستقامة على الهدى. وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح، وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. وبالجملة فالبيان لا يحمد إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب وتغطية الحق وتحسين الباطل، فإذا خرج إلى هذا فهو مذموم. وعلى هذا تدل الأحاديث كحديث الباب وحديث إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل البقرة بلسانها. في عاصم السفيان. ويغني عن حديث جابر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن من أبعدكم مني مجلسا الثرثارون والمتشدقون والمتفيقون. رواه أحمد وأبو داود في مسائل الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبل، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، لا مطلقا على ما تقدم بيانه، وإنما النوع منه الذي يربط الحوادث الأرضية بالتغيرات الفلكية. الخامس أن النميمة من ذلك لشدة إفسادها. السادس أن من ذلك بعض الفصاحة إذا كان لإبطال الحق وإحقاق الباطل. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.